الصحابي
اللي صلى عقبيلا
وبعد
وقت صلاه. وهذا
الشيء.
إيه
انا
بدي
لماذا
امره
بهذه
الصلاه؟ هل كانت صلاه ملكه ولا هي
صلاه؟
في عندك علم؟
انا ارى
هذه الحاله عندك علم؟ يعني انا وانت سواء، انت تروي الحديث وانا سبقتك بروايه الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نحكمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويت؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي.
أنا ذكرت أن رسول الله صلى
صحيح، نحن متفقين في هذا.
أيوة.
طيب.
هذا
عرف
العلم من
ذلك. ما في عندنا علم، عندنا خبرة الآن، علم ما في. وين العلم؟ من أين أتي بها؟
إذا قلنا إذا كان يعني عدم وجود مرجع وعدم اتفاق أن يصل إلى بجانب الإمام فليصلي منفرد، فأصبح الصحابي هنا إما أن تكون هناك مرجع ولم يدخلها، أو كان اتفاق أن يصل إلى جنب الإمام ولم يفعل، ولذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الصلاة. هذا الإمام
قلت أخي، بس أنت عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال أو ما في مجال؟
لا.
إذا نحن نتفقه، ما في عندنا غير آية صلاتك، لمن صلى وراء الصف بعده، ما في عندنا إلا هكذا. أنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، وما في في الحديث عدة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه، فالآن خلني لا نتفكر بزيادة عما سبق. نفترض انه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ماسك لها، هذا اولا بيكون آذب لانه مأمورون نحن بسد الفرج. طيب، هنا اذا الحديث واضح جدا انما كان الامر لانه هذا الرجل خاصة، صح؟ لان نفترض العكس تماما، نفترض العكس تماما انه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام اعد صلاتك. لماذا يأمره بعد الصلاة؟ هنا ما التفقه، لانه ما عندنا علة منصوصة انه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين. فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما، الآن نفترض أنه لا درجة عنه، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذا صلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بيديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع. أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع بها، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر إلى الناس وهم يصلون، ما في الإسلام مثل هذا الأمر أبدا، إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو القاعدة. ولهذا نحن لا نشك في أن يعني أعدل الأقوال هو هذا التفصيل. أما أن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد فرجة وصلاة معينة لكن مخذن بالأمر أو بالثواب هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. أما أن يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما أكثر حتى يسلم الإمام أو يكاد أن يسلم هذا ليس له مستند من الفقه إطلاقا. فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا صلي وهذا لا يقول الفقيه أبدا. إيه؟ هذا سؤال كويس. لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اجترد رجلا بين يديه، لو صح هذا الحديث كان حل المشكلة وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان التفصيل والتفقه. لكن الحديث ضعيف لا تكون به حجة ولا يثبت به حكم شرعي. هذا من حيث إسناده، لكن يبقى في عليه مشكلة. ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلا؟ صلحنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين، كدنا أن نفسد صلاتنا بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا. نحن أخيلنا على الأقل بصلاتنا بين أيدينا وأمرين وآخرين، ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن ستبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا أخي، خلي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم
جماعة المسجد بعد الصلاة جماعة
مسجد أخرى يعني إن شاء
الله مسألة أخرى يعني
لا شو هذا يا أخي عزيز
مرتبط طبعا
لا مو مرتبط
طيب شو هذا أول مرة ابدأ السؤال من جديد يا أخي نفرين كونوا جماعة
وأنت دخلت
الدخل الثالث كيف صلاة؟ ثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى من قل لك مسألة هي ولا أخرى قل لا هي هي مسألة أخرى. المسألة السابقة كان فيها صفوف. الآن أنت تسأل وأظن أني فهم سؤال أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدي به ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان واقفا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كذا وجعله خلفه، وإن كان مثله قال أكون كله بالسنة وصلوا أكبر صفا واحد.
شيخ والله أعلم أن الأخ تصدق جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام
لا الإمام
لا أنتوا لا تخرجوا خياراتكم على السائل. أنت سألت وأخذت الجواب هو هذا السؤال ذات الجواب فهمته. نعم لأن
في
بعضها يسحب رجل لأن في السحبة ما في صفرات مرتوط لا هو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه مصلي
دخل الرجل الثالث، الثالث يخرج وراء الإمام حتى ما يحيي الإمام يعمل حركة كبيرة. فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يخرج وراء الإمام، من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصل خلف وراء الإمام، وإن كان يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهون وربما في ذلك ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح، هناك في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراء الإمام اثنين، هناك في سبيل اثنين لألف صف أو لأن أخلنا في الصف الذي بين أيدينا، فاختلفت الصورة التي انكسر عنها عن الصورة السابقة.
السؤال لا 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 قديمة يعني ما يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي شيء، أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
لا أرى بذلك مانعا، لأنه السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل. فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول الأخ ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص؟
الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.
هنا شيخ يقول الأخ بس أهو واضح بأسرع فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الأخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهل هم على الصواب؟
السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بيت قصير من السؤال هو الفصل الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في ثمود، فجاءه الجواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد، أو قلنا فرضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حادثة أخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاك ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن من ناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته، فأمر الأذان
وصلى جمعا بين الظهر والعصر ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذن بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منفرد ماشي هذا خلاف، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر. فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
من أخر السؤال لأن صورة موجزة عن حياة
لأن هذا نقي عندك هناك إن شاء الله.
يقول السؤال: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول: حتى بلغ 7 أحرف ثم قال: ليس منها إلا شاف تاف.
إلا
شاف تاف، نعم. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
آية عن السؤال.
يقول: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع؟
عفوا، يقصد مراجعة المأموم للإمام
في عدم مراجعة الإمام المأموم
في مصيبة، لعل سوى قلم هذا من القلب الذي يرد في بعض الأحاديث مقلوب، يعني مراجعة المأموم للإمام ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غائب؟ كمان غائب. الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام، أي أن يفتح عليه وعليكم السلام. طيب شوف ما السؤال.
يقول: إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة، فالحديث يقول: حتى بلغ 7 أحرف ثم قال: ليس منها شاف تاف. إن قلت
ليس منها
شاف تاف
منها إلا
نعم ليس منها إلا شاف
تاف
إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم. المفهوم سؤال بعد تصحيح القلب هذا، يعني بدك تقدم المقتدي المأموم وتأخر المأموم، ويقصد السائل أنه إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوة القرآن كان خطأه غير مغير بمعنى الآية، لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، أما جعل مكان سميعا بصيرا، مكان عليما سميعا ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كانت قراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثالثة عن الرسول عليه السلام، فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه، هذا الذي نراه الله.
سؤالنا يقول: الأصل نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس.
هذا سؤال شير دور.
Thank you. يقول هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من الزوجة
كسب هذا المال من الزوجة إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز له ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه تحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال بأقرب وقت يتيسر له أي من بعض الضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا.
ظهر هذا الأخ نفسه كان عن وسوسة الشيطان وبالوسوسة
نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن.
يقول هذا الأخ أباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفطرة؟ يقول آباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفطرة؟
السؤال فيه تفصيل بيان ويقصد لم تبلغهم دعوة التوحيد مش لم يدرسوا، لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوا لأنهم ملغوا، والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ملغوا قبل رسول الله عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء إبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد، يهمنا القائل، كل من لم تبلغ الدعوة فهو من أهل الفترة سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته، المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم أهل الفترة حتى في عصر البلاد الإسلامية، لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة.
يقول أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أتجز زي العسكري الذي يوجد به شعار، وهذا الشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة نجوم. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر رزقي؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق باكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة، لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن نفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له في اكتساب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه، لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على الرزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي نفكر فيه قبل كل شيء، وهذا هو الجواب فيما أعتقد بأذن الله به، إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، فهنا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني وظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه صورة، على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاسر الرأس وذلك أخف ضررا ومخالفة، أو أن يسر رأسه بأي شيء تيسر له. هذا الجواب.
معنى أن الله وقاه كما فوق الكون، وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوقه شيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟
قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الإخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منهم، فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس، لأن هذا التشبيه، والتشبيه كله باطل أولا. وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إذا حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعف وعجز. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته، وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر، ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليس كمثله شيء. الشمس هذه كما تعلمون ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض التي نحن يعني لنا مصالح بهذه الأشعة التي تمدنا هي بها. مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها، وقد نزلت بأشعاتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي، فذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة التي هي بالبلاد، إن لم نقل إنها بالألوف المؤلفة من البشر، ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق الرغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العاجز. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك فليكن موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الأخ صاحبكم الجاهلية قبل الإسلام عندي عنده يكسب
الفتح فقط. أهل الجاهلية ما قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا، وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، ومع ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كان من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل اسأل سؤالك. نحن أجبنا بالجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال، بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب لو تأملت فيه لم تحتج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغت الدعوة من المسلمين اليوم والكفار المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلم تقم عليه الحجة. هناك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم. وهذا هو الذي قلته. والحقيقة لأننا نقلنا المسلمين ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد قيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغته الدعوة، أهل الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في أذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى، كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون السجين والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا، كان قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة، الصحابة جاءوا الرسول، أما أتباعهم التابعون ما جاءوا الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحسن الإنسان اليوم يقول نحن ما جاءنا من رسول، لا نحن جاءنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم حينما يترك سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبلغ جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل، فهم عن كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أم جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مدري، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم ربيون أنصار ماني غيرها السلسون والرهبان، ماذا يقبلون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقول هذا رجل كان بحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه أن يتزوج الواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما فرعر ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا أغري، وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي اسمه جبريل إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيه حركة نشاط دعوي، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير الأخير منتصر ويأسس دولة وينتشر النور الإيجابي بيشمل العالم كله. هذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائما يصفون أن الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجينون له. هو إذا لم يؤمن فما عليه من عذاب أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن بالأشياء هذه تفسر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني؟ ترى رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. كيف ما تبدأ مهمة إذا بدأت تعطي عددا محصورا أنت يا أهل اليمين؟ كيف ما بدأت من هنا؟
وحتى هنا
حاليا ما عليك أنت أعطي هناك هذا هذا ثم أدر هكذا. الله حسبي يا رب يا شباب. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، خير إن شاء الله، كيف رأيته؟ وصفه لي. يقول: رأيته رجل طويل شايب لهة النور بيضاء كذا من له كذا. أنا شفته بالنوم. يقول له: ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس بأنه لم يشن ببيضاء، يعني ما شاف. كيف أنت تقول شفت شايب لهة النور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم، وهذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول: رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيته يمشي؟ رأيته يمشي هوينا. نقول له: كذبت. الآن الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف بأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. الصبب يعني ما أدري ماذا تقولون، قصط الأنبوب، أنبوب طبعا الآبار الأرتوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء. كيف يخرج محصول هناك؟ يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يشبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبب، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائله عليه السلام. فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن، نقول له: ما رأيت الرسول عليه السلام؟ وهذا بعض طويل بس الشاهد كما قال هنا: من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، أي على حقيقته، يعني يسمع دينه دين توحيد دينه دين مكارم أخلاق، كما قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. دينه جاء بكل خير لإصلاح أوضاع الناس في كل زمان ومكان، وجاء بشريعة كاملة صالحة، إما متناقض في نفسه أو سؤاله غير واضح، لأنه مسلم لا يقوم بإسلامه، كلام ينقض بعض البعض. لكن أنا أتراهن أو أتصور وأظن أن يصيب، هو لا يريد أن يقول هو مسلم ولا يقوم بإسلامه، لكن هو يريد أن يقول هو مؤمن ولا يقوم بإسلامه.
وقال وهل ثم تكون المسلم المؤمن
جاب المؤمن يجب أن نفرق لفهم الموضوع جيدا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالأعمال. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف ويخشى عليه أن ينهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم، أي غير العامل بإسلامه. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن ينبغي أن يستحضر مؤمن بكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها، أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركانه، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة فله نجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملا أو تركا. يعني هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزه عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته بلا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعلي بكلمة حقا يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، فمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا، ها
حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فهو كأنه مكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس، لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا يصلي بطيعة، وهو يعلم أن في الآخرة في عذاب، إذا هو يمسوك الحال للنار وقانع بمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول، العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب.
هذا السؤال يتعلق بسؤال الذي قبله.
يقول السؤال الذي قبله يزور الله عز وجل هل يكون فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث كيف وقت النزول؟ يعني طالما أن ورق ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟
كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة الفوقية وهذه صفة أزلية ثابتة، فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد.
لا ما ورد في النزول ده.
ما ورد في أن
يعني نحتاج اللي نحتاج إنه في النزول ما ورد إذا يعني إذا كان فوق شيء أو ما فوق شيء ما نعلم.
هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة التوقيع. صح ولا لا؟ هذا العلم ثابت في أذهاننا. ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله. فنحن على الأمر السابق في الإطلاق والحال. واضح؟
يقول إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وضع القدم عليه؟
الصلاة صحيحة، لكن طبعا أولا فرش المسجد يعني وسط هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها في إهانة لاسم كبير وهذا لا يجوز، أما خصوص الصلاة الصلاة صحيحة.
أقول لكم ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟
نعم، الكتاب كنت تصفحته فوجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجد فيه يعني خلاف.
خليل يصرف الزكاة إذا المسلم العاصي المحتاج لها وسيع كذلك؟
إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السنة فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه.
وسيع الأخ يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
الاستمناء حرام بنص القرآن، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون،
وبالطبع كل واحد يعلم أن الإثناء ليس زواجا ولا تسليا.
يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مسلوم عليها صور بعض الحيوانات مثل النمر وغيرها؟
لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيئا منها وكان في تغييرها إتلافا للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى.
وإذا كان هدية
نفس القضية، إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي كن طيب.
يقول هنا ما حكم الصلاة في المصلى داخل البيت؟ هل يصلي فيه فجأة في المسجد كما هو الحال في المسجد؟
يعني مصليات تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟
نعم.
طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية المسجد.
سؤال هنا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة، فما ردكم جزاكم؟ والله كأننا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى غروب المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كما رفع.
قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل لصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا لأحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر برفع الحرج، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، هذه ثلاث مواقف. لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين، في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإصرار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار الغد فيه مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل اصفرار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من ظهر الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذن قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فيجوز للمسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف بالسنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.
في المسلوكان في الليل يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رساله في ابطال ادله الجمع سماها تشديد السمع في ابطال ادله الجمع.
ماذا نفعل اذا كان الحديث في هذا الصريح وهناك من ذهب الى جواز الجمع؟ فنحن لا يرضون القراءة، تأخذ بحديث انتهى الأمر.
شيخ ما تعني بدفع الحرج؟
أي فصل الحرج؟ الله فصل الحرج؟
يعني
أنت بتقول لي لا شو يعني لا؟
لا يعني فصل.
أنا لما بقول لك الله فصل الحرج أنت بتقول لي لا. كنت تقصد بلا
موضوع ثاني يعني نتكلم عنه.
بس أنا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس يمسئ يلا 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 يلا, 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 يلا.
ايه سؤالك بالدلالة
لا يعني فصل
نعم
ما هو الحرج عن التقصير؟
حرج ان يدخل الانسان في نفسه ما في عندي استطاعة اتيك بشيء اكثر مما جاء في القرآن وما كان عليك في الدين من حرج ما هو؟ انتم جماعة عرب ونحن الباطل أنا أتعلمكم ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج؟ ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضايق، يجد فيه ثقل. ماذا أقول لك أكثر من هذا؟
أنت خفت
يا شيخ.
ليش بعد ما رسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة فرصت أن ابن عباس شهر أن جمع إلى هذا الحرج هل أفهم أن الرسول بعد ما صلى هذا لم يشرح لنفسه لماذا جمع وهو في المدينة؟
لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله فهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال رسول بعد الصلاة فعلت كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه؟ هو الذي يشاهده. ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي، بل هذا جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يدرك أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعله وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن نفسه.
يقول من صحح هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سورة زبارة فما بدأ
ما جانا بهذا.
يقول الأخ ما حكم الإخوان المسلمين في مجالس الأمة؟ في مجالس الأمة الدول
في الأمة المسلمة ولا الأمة القائمة؟
الأمة الرائدة.
الأمة المسلمة لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس الاستشارة فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم اختلط الحال بالنابل مع الأسرة الشديدة، هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل هذه الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات تشرى الأصوات بالفلوس والدرائم والدنانير، كل هذا يصبح نسل منفية. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال أن سيد المسلمين من يغيث عنه. طيب غيره
ماذا عندي سؤال كثير عن لا بعد إذن أنه ندخل منزل صلاة المتابعة منزل جامعة صلاة المتابعة صلاة المتابعة
اختموا به المجلس اريد نصيحة نعم اريد نصيحة قبل تكتم انت واحد شنو اجل هذا الى منهم كما تعيدون لما الشيخ قاسم في شريف كنت انا سأل الشيخ من ثلاث سنوات ما دام في شيء يقضيوني كمان هذا الشهر الجوار
سؤالك هذا شوي
فيه
لا أقوم طول هذا الصف فيه شوي يعني نبينك إن شاء الله لكن نريد من الشيخ الجامعة خير وبارك الله في عمرك تنصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا.
والله ما أدري لماذا أنصحكم لأنه نفسي بحالي لمن أنصحها، لكن إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة أنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تصدر المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل في العلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور تعيشناها في ظلام دانس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط من المذاهب بل وللآباء والأجداد. عشت هذا الزمن فنحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية وجد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المؤمنين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة. وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة؟ إلا لأنه أصابه العجب وأصابه الغرور. وما سبب ذلك إلا لأنهم أصابهم العجب وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الضايع بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه اجتهادهم، وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا؟ يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة يا أخي أنت اجتهدت أنا طيب أنت لما اجتهدت على هذا على إيش اعتمدت؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي أنت تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا سبب في اعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا وذاك وألف منه كتابه. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا في الاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكبر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ينبغي المؤمن أن يلاحظ الأدوية التي ذكرها المشايخ بتلاوة القرآن الكريم والعناية بتدبره والاستفادة منه، فإنه الدواء الناجع والشفاء العظيم العاجل، جعله الله شفاء عظيما ودواء ناجعا عاجلا. فينبغي المؤمن التدبر لأهل كتاب الله والإكثار من تلاوته وسماعه ممن يتلوه بقصد الحسن بقصد الفائدة والعلم وعلاج أمراض قلبه وقسوة قلبه. فالقرآن العظيم فيه هدى والنور. إن هذا القرآن يأتي للذي يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليك يا عبد الله بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا واستماعا للاستفادة لعلاج قلبك وأمراض قلبك وأمراض مجتمعك وأمراض شهواتك، لأنك تستفيد فترجع إلى الصواب والحق والهدى. وهكذا الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح مما سبق من أمراضك من سيئاتك، فإن التوبة علاج عاجل ينفع الله بها الخطايا والسيئات ويطيب بها القلوب ويصلح بها الأحوال سبحانه وتعالى. وهكذا الإكرام من ذكر الله والإكثار من الأعمال الصالحات من الصلوات والصيام والصدقات ومجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار إلى غير ذلك من أنواع الخير. فإن القلوب تصدع ويصيبها من الصدع والوسخ ما يصيبها، وطاعة الله ورسوله والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعناية بالأعمال الصالحات من الصلوات والصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، كل هذه أدوية وأنواع من العلاج لما علق بقلبك من الصدع والسواد والقسوة ونحو ذلك. وقد تشتد القسوة ويشتد المرض على الإنسان في قلبه حتى يطبع عليه وحتى يموت ويختم عليه أو يموت بسبب عدم انصرافه عما هو فيه من الباطل وبسبب إصراره على الباطل ويختم على قلبه ويطبع عليه ويموت نسأل الله حتى لا يعرف معروفه ولا ينكر منكره. هذا هو الداء العظيم والداء العظام والشر المستقيم نسأل الله العافية. فعلى المؤمن وعلى المسلم أن يحذر ذلك كله وأن يجتهد في الأدوية النافعة من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبكل ما يستطيع من أنواع الخير، لعل الله جل وعلا يحيي قلبه ويرده إلى السلامة. فالذي يحيي الله بعد موتها هو القادر سبحانه على يحيي قلبك ويرده إلى حاله الأولى من الاستقامة والطهارة والخضوع لله والشوق إليه والقيام بحقه سبحانه وتعالى. فلا تيأس، لا تيأس من ذلك. قال الله جل وعلا عن نبيه يعقوب: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون. وقال عز وجل: لا تقربوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم والجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي العبد بل لا يجوز له أبدا أن يقنط ولا يأس، بل لا يزال يطلب ربه التوفيق والهداية ويرجوه سبحانه ويأخذ بأسباب طيبة هي أسباب الهداية من الأعمال الصالحات والتوبة النصوح وحضور مجالس العلم وحلقات العلم فإن فيها الخير العظيم، وحضور أيضا الأخيار وصحبتهم مع دعاء الله والضراعة إليه في طلب التوفيق والهداية والمن بالتوبة الصادقة النصوح والعافية من ضلالات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات الأعمال. رزق الله جميع التوفيق والهدايه واعاننا واياكم بشرور انفسنا وسيئات اعمالنا وجزاء اخوان المشايخ عن ندوتهم وعن كلماتهم ونصيحتهم خيرا، وزادنا واياكم واياهم علما وهدى ومن على الجميع بالتوفيق وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكرا سماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وكما نشكر صاحب الرأي الأخ الذي أشار بإخراج الميكروفونات خارج المسجد ليسمع الجميع هذه النجوة الطيبة، ولقد آتت ثمارها الحمد لله، وزال المسلمون كثيرا بعد أن سمعوا صوت الحق إفلا من داخل المسجد، والحمد لله رب العالمين، والفضل لله يرجع أولا وآخرا ثم لمن هم وراء هذا المشروع الطيب، جزاهم الله خير الجزاء. وأول سؤال ويتصل بالموضوع،
لا أنسى أن أذكر بما نقله الشيخ عبد الرحمن الحمان عن ابن القيم من الأمور الستة التي كثير من الناس قد يصابوا منها فإنها خطيرة، وهي خطر السمع وخطر البصر خطر اللسان وخطر فضول الكلام وخطر فضول الطعام وفضول النوم. فإن هذه أخطار كثيرة كما في المخالطة أيضا. فالمؤمن يحذر شر سمعه وشر بصره وشر لسانه وشر مخالطته وشر فضول الطعام وشر فضول النوم، فقد تجر عليه بلاء كثيرة. هذا اللسان لم يصونه ويحفظه يجر عليه بلاء كثيرة، وهذا السمع كذلك وهذا البصر كذلك، فيصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه عما يضره في دينه ودنياه، وهكذا المخالطة لأعداء الله والفسقة فإنها تضره كثيرا فليحذرها، وهكذا فضول الطعام فإنه قد يجر عليه من الكسل والضعف والتثاقل على الطاعات ما لا يحصيه إلى الله عز وجل، كما قد يجر عليه أنواع من الأمراض في بدنه. كذلك فضول النوم إذا كثر نومه جر عليه أنواع من الكسل والضعف والتثاقل على طاعة الله ورسوله، وربما جر عليه أمراض أخرى بدنية نسأل الله العافية والسلام. فهذه الأبواب الستة أبواب خطيرة، فينبغي المؤمن أن تكون على باله وأن يحذر شرها: باب السمع، باب البصر، باب اللسان، باب فضول المخالطة للناس، كذلك فضول الطعام وفضول النوم. هذه الأبواب الستة وأخطار الستة ينبغي أن تكون على البال لعلك تسأل من شرك. نعم.
أول سؤال يتصل بالموضوع: من أمراض القلب الحسد ما مدى تأثير الحسد على المحسود وكيف يتخلص المحسود من ذلك، وكذلك الحاسد كيف يتخلص من هذا المرض؟
بسم الله. هذا سؤال حسد ذكر الله في كتابه العظيم نوالا ومن شر حاسد إلى حسد، فالمؤمن يسأل